السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أنبياء الله أمرنا أن نقتدي بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده هم خير من أناب إلى الله. وقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فإلى هؤلاء الأنبياء الكرام وإلى شيء من سيرتهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، إلى شيء من قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في أمر القتيل الذي أحياه الله سبحانه وتعالى، وذلك في قصة البقرة التي تسمت باسمها سورة البقرة. سورة البقرة تسمت باسم البقرة لورود ذكر البقرة فيها، فكان من الجدير واللائق أن نبين شيئا من أمر هذه البقرة. وابتداء فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءة هذه السورة المباركة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كغايتين أو كغاممتين تحاجان عن صاحبهما عند الله عز وجل. سورة البقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعها البطلة، أي أن السحرة الذين هم البطلة لا يستطيعون مقاومة سورة البقرة. فمن ثم فإن الشياطين تنفر عند قراءة هذه السورة المباركة. الشياطين تنفر عند قراءة هذه السورة المباركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإلى قصة البقرة التي تسمت السورة الكريمة باسمها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي واذكر يا رسول الله، واذكر يا عبد الله، واذكر يا أمة الله، قول موسى عليه السلام لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اذكر ذلك يا رسول الله لقومك وللخلق الذين أرسلت إليهم ولمن آمنوا بك ولغيرهم. اذكر لهم قصة موسى عليه السلام إذ قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا القول مقدم في السياق لكنه مؤخر في المعنى. فلماذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ قال ذلك لكونهم قتلوا نفسا فاختلفوا في قاتلها، اختلفوا في تعيين القاتل من هو، وتدافعوا فيما بينهم وتدارؤوا فيما بينهم، كل يلقي بالتهمة على الآخر. فذهبوا إلى موسى عليه السلام وقد غبيت عليهم الأمور وأشكلت عليهم الأحوال، يسألونه عن القاتل، فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإن كان مقدما في السياق لكنه مؤخر في المعنى. فالآيات التي ستأتي بعده والتي منها قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها في المعنى قبل قوله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أعود إلى التأويل. قوله تعالى وإذ قال موسى، أي واذكر قول موسى عليه السلام، وهو موسى ابن عمران كليم الله عليه الصلاة والسلام أخو هارون. وإذ قال موسى لقومه، وقومه بنو إسرائيل، قومه هم بنو إسرائيل، فموسى عليه السلام نبي إسرائيلي من نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام، فيعقوب عليه السلام هو إسرائيل، صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بقوله تعالى أعني يعقوب: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام كان حلا أي كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وهو المعني بقوله تعالى: ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. فإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. هذا ومن ثم يلفت النظر إلى أن الدولة المجاورة لنا تلك الدولة اليهودية ينبغي ألا نسميها بإسرائيل حتى لا ينال من هذا الاسم نائل وهو نبي كريم، إنما تسمى الدولة اليهودية. فهكذا ينبغي أن تكون الدولة اليهودية، لا ينبغي أن تسمى بإسرائيل. أرجو إلى التأويل. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه وهم بنو إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لماذا هذا؟ لاكتشاف الجاني، لاكتشاف الجاني القاتل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أخذ العلماء والفقهاء أن الأولى في حق البقر الذبح وهو إمرار السكين على الرقبة، أما الإبل فالأولى فيها النحر. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. وإن كان من الجائز أيضا أن تنحر البقر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت والله بقرا تنحر، وأولها بأنهم أصحابه الذين قتلوا يوم أحد، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس سن والظفر. والنحر ينهر الدم أيضا. فالبقر الأولى في حقه الذبح وإن كان النحر جائزا، والإبل الأولى في حقها النحر، وهو الطعن طعنة شديدة عند اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم. أما الغنم فالأولى فيها الذبح. وعموما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أتهزأ بنا؟ أتسخر منا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أي ألجأ إلى الله وأستجير بالله كي يحفظني من الجهل، كي يحفظني من الاستهزاء بكم، كي يحفظني من النقل عن الله سبحانه وتعالى على سبيل الاستهزاء أو على سبيل المزاح. فربنا لا ينقل عنه إلا كل حق سبحانه وتعالى وكل صدق سبحانه وتعالى، ولا يمزح مازح في النقل عن الله سبحانه وتعالى، بل كل ما ينقل عن الله سبحانه وتعالى يكون حقا ويكون صدقا. فهناك آداب في النقل عن الله جل ذكره وتبارك وتعالى. من ثم قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهي لفتة طيبة جدا نتعلمها. فالشخص منا لن يصرف عن الجهل إلا إذا صرفه الله، ولن يحفظ من الجهل إلا إذا حفظه الله. ولذلك قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: وإلا تصرف عني كيدهن، أي كيد النساء، أصب إليهن أي أميل بقلبي إليهن، وأكن من الجاهلين. فالذي يعيذنا من الزلات والجهالات والضلالات والسقطات هو الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الجليل ينبغي أن يستحضره كل مسلم، ألا وهو أن الذي يحفظ هو الله، بل الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من ثم قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فأهل الجهل هم الذين ينقلون عن الله عز وجل على سبيل المزاح، على سبيل الاستهزاء، على سبيل السخرية، فهؤلاء أهل جهل والعياذ بالله. ولذا يلزم الصدق ويلزم الجد في النقل عن الله تبارك وتعالى، ويلزم الأدب في النقل عن الله سبحانه وتعالى. وقد تأدبت الجن بآداب إذ قالوا: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالت منزلة ربنا وتعالى قدر ربنا عن اتخاذ الصاحبة أو اتخاذ الولد. فربنا سبحانه جل ذكره وتباركت أسماؤه يتنزه عن أن يكون له ولد، منزلته لا تسمح بذلك أبدا جل ذكره وتباركت أسماؤه. قال موسى عليه السلام لما قالوا له: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله، ألجأ إلى الله، أستنجد بالله كي يحفظني حتى لا أكون من الجاهلين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. تشددوا حيث لا وجه للتشدد، وكان الأمر أيسر إذا امتثلوا أمر نبيهم وذبحوا أي بقرة أجزأت. إذ الله قال، إذ نبيهم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو ذبحوا أي بقرة أجزأت. ولكن شددوا فشدد عليهم. سألوا موسى عليه السلام: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. هكذا قالوا. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أعوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. هكذا ذكرهم أيضا ونهاهم عن التشدد، وبين لهم صفات إجمالية في البقرة: لا فارض ليست مسنة، ولا بكر ليست صغيرة لم يفتح لها الفحل، إنما قد افتح لها الفحل ولكنها ليست بطاعنة في السن. إنها بقرة لا فارض لا مسنة ولا بكر، والبكر التي لم يفتح لها الفحل عوان بين ذلك، واسط بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، أي ولا تتشددوا في المسائل ولا تتنطعوا. فالذي يسأل عن شيء فيحرم بسبب مسألته يكون قد ارتكب جرما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين جرما، أو من أعظم الناس جرما، رجل سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته. ولذلك كان الصحابة كثيرا ما يتورعون عن المسائل والأغلوطات حتى لا يحرم شيء بسبب سؤالهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فمن اللائق ألا تتنطع ولا تدخل مداخل تعود عليك بالضرر. وقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكثيرا ما يحدث مثل هذا في هذه الأيام. وقد أورد المفسرون عند قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أن صحابيا يقال له عبد الله بن حذافة السامي كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه، أعني إذا خاصم شخصا وتلاحى معه نال كل منهما من الآخر، فيدعى إلى غير أبيه يقول له قائل: أنت لست بابن حذافة. فذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سلوني سلوني، وأكثر من قول سلوني سلوني. فقام عبد الله بن حذافة قال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. يسوق العلماء ذلك عند تفسير قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له شخصا غير حذافة كان سيوسم طيلة حياته بأنه ولد زنا. ولذلك روي في خبر في سنده مقال يسير أن أمه كانت تقول له: ما رأيت ولدا أعق منك. تريد أن تفضح أمك على رؤوس الأشهاد. هب أنني صدر مني أيام الجاهلية ما يصدر من الجاهليات، أتريد أن تفضحني أمام رسول الله والخلق؟ فالحاصل أن الشخص لا يتنطع في المسائل، ولذا ورد النهي عن الأغلوطات، وإن كان الخبر بذلك في سنده بعض الضعف، لكن معناه تشهد له الآية الكريمة: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ومن الذي يتعلق بهذه الآية هذه الأيام شيء من ذلك، ألفت النظر إليه دفعا لأفهام خاطئة. أحيانا يجلس الرجل مع زوجته أو الشاب مع زوجته بعد البناء بها، فيسألها أسئلة يتنطع فيها وهي بجهلها تجيبه، فيقول لها من الأسئلة التي لا ينبغي أن تطرح أبدا: هل أحببت في الجامعة شابا؟ هل أحببت في المدرسة شابا؟ من هو الشاب؟ ويتظن أنها كي تكون وفية تخبره بكل شيء. فالشيطان يتخذ من هذا الكلام الذي ذكرته سبيلا لاستزلاله وحثه وحمله على الطلاق، حمله على الطلاق. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فلأن يستر الشخص على نفسه من باب أولى. فإياك أيها الشاب وإياك أيها الرجل أن تتنطع وتسأل زوجتك مثل هذه المسائل فتكشف المخبوء. وكما قال القائل: يا بني عمنا يا بني موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. أحسن من ذلك كله قول الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: وإن كانت بي علة طفيفة كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب العبد الذنب ليلا يصبح قد ستره الله، فيصبح يقول للناس: عملت كذا وكذا البارحة. أعود إلى التأويل، فموسى عليه السلام قال لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو امتثلوا الأمر وذبحوا أي بقرة أجزأتهم، ولكنهم تنطعوا فقالوا: ما هي؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. هكذا أكد عليهم أن لا يتمادوا في السؤال وأن يفعلوا ما أمروا به. هكذا قال لهم نبي الله وكليم الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. فأيضا تنطعوا وسألوا أسئلة تجلب لهم التعب وتجلب لهم النكد. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لذلك استحب بعض العلماء اللون الأصفر، وكان بعض السلف يقولون: لا يزال الرجل مسرورا ما دام ينتعل بالنعل الأصفر. كذا قال البعض. والأصفر غير المعصفر، فالمعصفر نهينا عنه وهو المصبوغ بالأصفر. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا، وإن إن شاء الله لمهتدون. لما قدموا المشيئة وفقوا بحمد الله، فالمهتدي لن يهتدي إلا أن يشاء الله. الشخص لن يهتدي إلا إذا شاء الله له أن يهتدي. فهكذا لما قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون هدوا بتوفيق من الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. من العلماء من وقف عند قوله إنها بقرة لا ذلول، إنها بقرة لا ذلول لم تذلل بالعمل الشديد القاسي، ثم بين بعض العمل الخفيف. قال تثير الأرض أي تقلبها بالمحراث ولا تسقي الحرث. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، هكذا قال البعض. فجعل البعض إنها بقرة لا ذلول جملة مستقلة، أي لم يذللها العمل ولم تمتهن امتهانا شديدا بالعمل، إنما عمل خفيف أنها تثير الأرض تقلبها للحراثة ولا تسقي الحرث، لم تعمل في السواقي ولا في السواني لسقيا الأرض. هكذا وجه من وجوه التأويل. وواجه آخر إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، فأثبت أنها تقلب الأرض للحراسة، تثير الأرض تقلبها للحراسة، ولكنها لا تسقي الزرع. تثير الأرض ولا تسقي، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، وإن كان من أعمال البقرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف الحال يا أخي؟
لا لا تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا لا
لو سمحت شيخ، كان عندي مبلغ من المال.
نعم.
يستحق الزكاة، يستحق زكاته بعد الشهر القادم إن شاء الله. واشتريت به قطعة أرض. وسؤالي هل تجوز على هذه القطعة الزكاة؟ وإن جلت الزكاة هل تخرج في نفس الموعد؟ أم بعد أن يحول حولا كاملا على شراء هذه الأرض؟
اشتريتها للتجارة أو اشتريتها للقنية؟
أغلب الظن فيها أنها للتجارة والاستثمار.
للتجارة؟
نعم.
إذن تخرج زكاة عليها بعد شهر من الآن، لأنها تعتبر آنذاك عروض تجارة، ورأس مالك مضى عليه 11 شهرا، فبعد شهر سواء وضعته نقديا أو وضعته في عرض من عروض التجارة عليه الزكاة بعد شهر، والله أعلم. أرجع إلى التفسير. أقول بالله تعالى التوفيق، إن البقرة وصفت أنها ليست مذللة، لم تمتهن بالعمل الشاق الكثير، إنما هي فقط تثير الأرض ولا تسقي الحرث. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن رجلا كان يرعى بقرة فركبها، فالتفتت إليه البقرة قائلة إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. قال الرجل سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أرجع إلى التأويل. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قيل مسلمة أي من العيوب، لا شية فيها، ليست مختلطة بألوان غير الأصفر. كذا قال البعض من أهل العلم من وش الثوب أي الألوان التي فيه. قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قيل كادوا ألا يفعلوا لعجزهم عن ثمنها. قيل وهذا في الروايات الإسرائيلية وفي الموقوفات ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم وجدوها عند غلام صغير فرفض أن يبيعها إلا بمبلغ باهظ، وضربوا له أمثلة، قيل رأس بقرة من ذهب وقيل غير ذلك. الشاهد أن ربنا قال وما كادوا يفعلون، كادوا ألا يفعلوا لما وقفوا على البقرة، قيل لغلاء ثمنها وقيل خشية الفضيحة، خشية معرفة القاتل، فالله أعلم بوجه الصواب من تأويل الكتاب. قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، تدافعتم فيها وكل ألقى بالتهمة على الآخر. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوه ببعضها، قيل البعض الجلد وقيل البعض الرجل، الله أعلم بالصواب من ذلك، والعبرة مأخوذة على أي حال. ضربوه ببعضها فقام المقتول كما هو مفهوم من سياق الآيات، قام وتكلم قائلا فلان ابن فلان قتلني، وكانت معجزة، كانت معجزة وآية كبرى لموسى عليه السلام أيضا من الآيات، أن الله سبحانه أحيا هذا الميت وفض النزاع في شأن قاتله. قال تعالى قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فمن الاستدلالات على البعث في كتاب الله عز وجل استدلالات بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، كما ورد في قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وكما ورد في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام الآيات، وكما ورد في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكما ورد في إحياء المسيح عليه السلام بعض الموتى بإذن الله، وكما ورد في قصة أصحاب الكهف. فهذه بعض الأصول، أصول الاستدلالات على البعث في الكتاب العزيز، استدلالات بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، استدلالات بإحياء الأرض بعد موتها، استدلالات بالخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، استدلالات بالتطور في الخلق، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهذه بعض أصول الاستدلالات في الكتاب العزيز. الشاهد أن الله سبحانه أحيا الميت وتكلم وذكر قاتله، وفي هذا آية ودلالة على نبوة موسى عليه الصلاة والسلام لعل القوم يعقلون. وهنا ألفت النظر إلى أمر، أن كثيرا من أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ينكرون مثل هذه المعجزات ويقولون كيف نواجه الغرب الكافر بمثل هذا، كيف نواجه اليهود، كيف نواجه النصارى، كيف نواجه الملاحدة، كذا يقولون كيف نواجه هؤلاء بأن موسى عليه السلام ضرب القتيل فقام بعد موته؟ فكثير من أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ينكرون المعجزات، ويقول بعضهم إن هذا أشبه بالقصص التمثيلي منه إلى الواقع والحقيقة، كذا زعم هذا المبطل. وسار على هذا النهج، نهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، أقوام أنكروا كثيرا من المعجزات، فقالوا كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نواجهه بأن الجزع حن للرسول عليه الصلاة والسلام، وبأن القمر قد انشق، وبأن الطعام نما وتزايد في الصحفة بعد أن أكل منه أقوام كثر. هكذا قالوا، فاتجهت أيضا عقولهم إلى تفنيد الآيات المباركات في الكتاب العزيز، فربنا قال في شأن داود عليه السلام وألنا له الحديد، إلا أن أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في التفسير يؤولون ذلك ويقولون علم صهر الحديد، وهذا القول منهم باطل ومنكر. وكذا تتجه عقولهم إلى نفي المائدة ويقولون لم تنزل المائدة على عيسى، ويكذب بهذا الكتاب العزيز إذ الله قال إني منزلها عليكم. فأحذر من هذا النهج السخيف، نهج المدرسة العقلية الحديثة الذين ينكرون هذه المعجزات، متعللين بأننا لا نستطيع مواجهة الملاحدة ومواجهة الكفر بذلك. فأقول جواب المرأة العامية التي لا تقرأ ولا تكتب، وجواب الرجل الأمي المؤمن بالله وتلك العامية المؤمنة بالله، أنها تقول الله على كل شيء قدير، فربي قادر على أن ينبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، قادر على أن يحول العصا إلى حية تسعى، وعلى شق البحر بضربة عصا يضربها موسى عليه السلام، قادر ربي على أن يجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم كما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قادر ربي على أن يفدي إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، قادر ربنا تبارك اسمه وتقدست أسماؤه، قادر على أن يسير الرياح لسليمان عليه السلام أحيانا عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بورك فيها للعالمين، وأحيانا تجري بأمره رخاء أي لينة حيث أصاب، وكذلك قادر ربي على تسخير الشياطين لسليمان عليه الصلاة والسلام، وقادر ربي على إسالة عين القطر أي عين النحاس لسليمان عليه السلام، قادر ربنا جل وعلا على إخراج ناقة لصالح عليه السلام من بطن صخرة تمخض لبنها يكفي القوم كلهم. هكذا ربنا قادر على كل شيء، فلا يلتفت أبدا إلى أصحاب هذه المدرسة، المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، والتي تبنى بعض أساليبها جمال الدين الإيراني المتأفغن الذي يقال له جمال الدين الأفغاني، وتلميذه محمد ابن عبده المصري، وتلميذه تلميذه محمد ابن رشيد رضا، وإن كان الأخير رحمه الله يسلك نهج أهل السنة ويتبع الدليل في كثير من مسائله، إلا أن قدمه زلت في هذا الباب، باب المعجزات، فكثيرا ما كان يؤول تبعا لشيخه وشيخ شيخه المذكورين. فلنتفطن لمثل ذلك، وجوابنا الأصيل على أي إيراد يرد إلينا من أهل الكفر، جوابنا الأصيل أن الله على كل شيء قدير، فربي فعال لما يريد، خلقنا فهو يهدينا، يطعمنا ويسقينا، إذا مرضنا فهو يشفينا، فعال ربنا لما يريد. أرجع إلى التأويل، قال تعالى: وقد بوينا أن الميت أحياه الله، وقال لبني إسرائيل ما قال وعرفهم بقاتله، لكن هل انتفع الإسرائيليون بذلك؟ كلا، بل قلوبهم دوما قاسية حتى ينتبه لهم، فقلوبهم ليست بالقلوب الرحيمة التي تتأثر بالحق وتزعن للحق، لا، بل قلوب قاسية. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي منها أو منكم قلوبهم حجارة، وآخرون قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. هذا على وجه من وجوه التأويل. والوجه الآخر: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، أو بمعنى بل أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالإسرائيليون قلوبهم قاسية، قلوبهم صلبة، لا يبكون على أحد، لا يلوون على بكاء صبي ولا على بكاء امرأة، لا تأخذهم رأفة بأحد، فهم غلاظ فظاظ في أغلبهم إلا من رحم الله. قال تعالى ذكره لهؤلاء: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال تعالى لأهل الإسلام: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون أن يتابعكم يهود، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فلنتفطن لذلك إلى أن الإسرائيليين لن يتابعون ولن يؤمنوا معنا من ربهم الأعلى، إنما وكما قال ربنا في شأن اليهود والنصارى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكما قال جل ذكره: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فتفطنوا لذلك يا أهل الإسلام، ولا تظنوا بالوارد إليكم من دول الكفر من مذاهب هدامة لا تظنوا خيرا بهم، فإن ربنا قال وهو أصدق القائلين، قال وهو أصدق القائلين: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هكذا نستفيد من قصة البقرة التي حصلت للنبي الكريم موسى صلى الله عليه وسلم، نستفيد أننا لا نستهزئ بآيات الله ولا ننقل عن الله إلا على سبيل الجد وعلى سبيل الصدق وعلى سبيل الحق، فليس في النقل عن الله مزاح. وكذلك نستفيد عدم التشدد وعدم التنطع، فإذا قال الملك مثلا لشخص: اذهب وأهدم بيتا، فقد يتنطع الشخص قل أي بيت ويودي بحياة قوم، ولكن إن ذهب إلى خرابة مبنية وهدمها يكون قد امتثل الأمر بلا تنطع. وهكذا التنطع يضر في كثير من المسائل، فلنحذر على أنفسنا من ذلك، ولنمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، تفضل.
أحييك أحيي قناة الرحمة.
بارك الله فيك، تفضل.
عندي سؤالين.
تفضل.
أخي له زوجة وعنده 15 سنة منذ الزواج، ولا توجد له أولاد، هو وزوجتي في مشاكل عائلية، فكل مرة تذهب لبيتها حوالي عام يا غضبانة تقضى في بيت أبيها.
السؤال ما السؤال؟
ألو،
السؤال ما سؤالك؟
سؤال ما حكمه هذه المرأة؟
أخوك أعلم بنفسه، فإن وجد سبيلا للإصلاح فالصلح خير كما قال الله تعالى والصلح خير، وإن لم يوجد سبيل للإصلاح وخشيا، يعني هو وزوجته خشيا أن لا يقيم حدود الله، فعندئذ قال تعالى وهي تفرق يغني الله كل من سعته، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الكريم؟
الحمد لله، بارك الله فيك،
جزاك الله من العلم يا شيخنا.
وياك والسامعين.
السؤال الأول، قناة أطفال إسلامية يعني يستخدم فيها الدف. السؤال الثاني، يعني كلمة من فضلتك للنساء اللي يلبسن يعني الضيق ويقولون أنهن محجبات، بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيك بارك الله. أما الدف فعلى ما عندي من الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه حلالا، لأن نسوة كنا يدففن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الخبر واضربوا عليه بالدفوف. وأيضا صح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، قال إن كنت نذرتي فافعلي، فلو كان حراما لم تفعل. إذ النبي قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أما عن كلمة فلا أجد أبلغ من قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ثم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ
تفضل.
ازيك أخي؟ بخير
الحمد لله، تفضل.
معك يدير محمد أخي من بلدية رئيس حميدو الجزائر العاصمة.
بارك الله فيك، مرحبا بك.
أشكرك الشيخ وأتمنى لك الصحة والعافية، كل سنة وأنت بخير.
وأنت طيب.
وأحبكم في الله جميعا كل الشيوخ.
بارك الله فيك.
ممكن أي سؤال؟ ما في مشكل يعني، أي سؤال ما في مشكل.
وأنت علمت أن التهنئة بالعام الميلادي لها مستند؟
لا 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 أتكلم على الميلادي، لا أتكلم على يعني الصحة. أنا أحب العلماء والشيوخ خاصة.
بارك الله فيك. إذن هات سؤالك.
خاصة أنتم وكل الشيوخ في الخارج.
بارك الله فيك.
ما في مشكل، أي سؤال أطرحه ما في مشكل.
تفضل.
سؤال يا أخي، هناك ما يعني هناك المساجد في الجزائر وفي على كل حال يوجد فيهم صندوق للزكاة، هل يجوز الإنسان أن يضع زكاته في هذه الصندوق في المساجد؟ مفهوم السؤال أخي الكريم؟
فهمت. عندك شيء آخر؟
شيخ أحبكم الله.
حبك الله.
العمر الطويل لكل العلماء إن شاء الله.
بارك الله فيك. أما عن الصناديق المخصصة لجمع الزكوات في المساجد، فإن كانت أيدي القائمين على المسجد أمينة ويعرفون مصادر الإنفاق، أعني إذا كان القائمون على المسجد أقوياء أمناء، أعني بالقوة المعرفة الشرعية بمصارف الزكاة وأمناء، فلا بأس بمثل ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما سؤالك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول يقول ما حكم من يبيع المتفرقعات في احتفالا برأس السنة؟
عمله مكروه لما في هذه المفرقعات من آثار مزعجة ولما لها من إحياء بدع قد أميتت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، تفضل.
اسمح لي أقول لك يا أبي، أقسم ثلاثة بالله العظيم ما أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
ربنا يخليك. حضرتك أنا زوجتي كنت أنصح فيها بالنقاب إنها تلبس النقاب، فكانت لا تريد النقاب ولله الحمد ارتدتها.
الحمد لله.
فأرجو نصيحة يعني دولة تثبتها.
نسأل الله أن يبارك فيها وأن يحفظها وأن يكف عنها أعين الشياطين.
ربنا
شياطين الإنس والجن.
وحضرتك الحديث اللي هو لأن يطعن أحدكم بمخيط فيشج رأسه أهون عليه من أن يمس يد امرأة لا تحل له. يا ريت توضح الحديث، وأرجوك ادعي لي بالهداية والسلامة إن شاء الله.
بارك الله فيك وحفظك الله. الحديث من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، روي عنه بسندين صحيحين، أحدهما موقوفا على معقل بن يسار والآخر عن معقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فهذا منزل على مصافحة النساء. فسواء قلنا بأنه مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد بذلك سند صحيح، أو قلنا بأنه موقوف على الصحابي، فكلاهما يحمل وعيدا لمن صافح النساء الأجنبيات، لا أعني الباريسيات أو الأمريكيات، إنما أعني بالأجنبيات اللواتي لسن بمحارم للشخص. قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضلت الشيخ؟
الحمد لله.
أنا عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
كان فيه دفتر، يعني أنا شايلة دفتر في البوستة.
نعم.
الرصيد خلص ففيه الفوائد، فالفوائد دي أنا عارفة أنها حرام، فاني ممكن أطلعها لواحد، أجيب الفوائد دي وأطلعها لواحد بيعمل عملية، ينفع؟
قريب لك أو بعيد عنك؟
هو قريب لي.
لا قريب، ابتعد عن القريب.
ابتعد عن القريب.
أي نعم، لأنها أموال ربوية تنفق على سبيل التخلص، لا تحصلي منها على وجاء ولا على صلة رحم.
يعني أطلعها في أي طريقة تانية، لكن قريب لي لا.
نعم.
ما تنفعش للعملية.
لا، لم أقل كذلك، إنما قلت لشخص بعيد عنك حتى لا تعود عليك بعائدة من وجاهة،
يعني
أو يعتقد أنها هدية فأردها لك.
ابن عمي.
ابتعدي عنه كما أسلفت.
طيب ماشي.
السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
فضيلة الشيخ، نحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لدي سؤالان يخصان بلدكم الكريم، وأرجو أن يتسع صدركم لتجيبوني بعد الاتساع.
الله المستعان.
السؤال الأول، يشن بعض الإعلاميين وكذلك الفنان الساخر حربا دروسا على الدعاة الإسلامية، فما هو الضابط الشرعي للرد على هؤلاء؟ وهل يجوز الرد إلا إذا كانت الحقوق متعلقة بالله؟ وهل يرد بحلم أو بشدة؟ السؤال الثاني، ما هي النصيحة التي توجهونها لأحد المشايخ الفصحاء الذين ولغوا في أعراض إخوانهم على المنابر وفي المقالات بشتى أنواع السب والتجريح؟ فهل يعقل يا فضيلة الشيخ أن يقال إن فلانا من الدعاة أبا الفتن، وفلانا مطموس كذاب، وفلانا ضال من الضالين؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله مثله. أما الرد على هذه الفئة المارقة التي تنال من أعراض أهل العلم وتنال في الحقيقة حقيقة أمرها من الديانة ومن الكتاب العزيز والسنة، فللردود عليهم طرائق. تتناسب مع أحوالهم وتتناسب مع أقوالهم. فمنهم من يعرض عنه الشخص لقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وكما قال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. ومنهم شراذم ينبغي أن تواجه ويبين أمرها، وأيضا وكل ذلك بالأدب وبالحكمة والموعظة الحسنة. ومنهم طوائف أخر تحتاج إلى ردع ورفع قضايا عليهم لعل الله أن يكف أذاهم. هذا وما ذكرته من هذا الشخص الذي ينال من عرض العلماء، فأذكره بقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وأذكره بقوله صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله له في قعر بيته، أو كما قال: والحديث حسنه بعض العلماء. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أذكر بتقوى الله سبحانه وبالإكثار من ذكره وشكره وبسؤاله الإعانة على حسن العبادة، وأذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق والخير للإسلام والمسلمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه أن يهدي ولي أمر هذه البلاد لاتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وللحكم بشريعة الله عز وجل، ونبذ الديمقراطيات الملوثة الوافدة إلينا من دول الكفر، كما أسأل الله سبحانه أن ينجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي غزة وفي سائر البقاع، اللهم أمين. هذا وأذكر نصارى مصر لما لهم علينا من الحق بأن الله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وقولكم إن المسيح ابن الله كفر يخلدكم في النار، فتوبوا إلى بارئكم، توبوا إلى الله عز وجل من هذا الكفر حتى تسلم لكم آخرتكم. واعلموا أن العيد الذي تفعلوه وأسميتموه عيد القيامة عيد باطل، فربنا أخبرنا وهو أصدق القائلين أن عيسى عليه السلام ما قتل وما صلب، فقول قائلكم إنه صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد كذبه ربنا، قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فتوبوا إلى الله، وأيها يا معشر الصوفية أيقنوا أن الذي ينفع ويضر يكشف الضر ويجلب النفع هو الله، فلا تسألوا أحدا سواه، لا تسألوا البدوية ولا تسألوا رسول الله ولا الحسن ولا الحسين ولا أي مخلوق كان، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه، فعليكم بدعائه وسؤاله ورجائه. أيها الإخوة بارك الله فيكم، اسألوا الله أن يحفظكم جميعا من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم ومن أسفل منكم، وإلى وزير الداخلية المصري أسأل الله أن يهديه، أقول اتق الله في ضباط الشرطة الذين فصلوا من عملهم لكونهم امتثلوا سنة رسولهم الأمين عليه الصلاة والسلام، وما ارتكبوا جرما يستحق عليه أن يفصلوا، أما وقد حكم لهم قضاؤكم عدة مرات، فاتق الله في نفسك، فدنياك ستزول كما زالت دنيا آخرين، وسنزول جميعا عن الدنيا، والله سبحانه هو الحكم العدل، فاتق الله في إخوانك وأبنائك من الضباط الذين ما صنعوا شيئا إلا اتباع السنة ففصلوا من أعمالهم فاتق الله فيهم هذا وأكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله ورد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت.